بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي والثلاثون من كتاب فتح المزيد، شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المركز المدني الشريف، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغيمان. أعلم بأن هذه المادة متنوعة من مادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
هذا الحديث نص في المسألة التي بوب عليها، وهي أن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نذر أن يذبح إبلا على بوانة، وبوانة هضبة، يقول بعض أهل الغريب إنها في أسفل مكة، ويقول أبو السعدات بن الأثير إنها تقع شمال ينبع، وهي المعروفة إلى اليوم بهذا الاسم، تقع بين ينبع وبين أملج على ساحل البحر، لا تزال تعرف بهذا الاسم بوانة، وهي المقصودة في هذا الحديث. وهذا عين هذا المكان لأنه كان في ذلك في تلك البلاد، عين أن يذبح هذه البهائم على في هذه الهضبة. وقد جاء في حديث يشابه ذلك أنه نذر إن ولد له مولود ذكر أن يذبح على بوانة خمسين رأسا من الغنم أو قال من الإبل، وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في حجة الوداع، يعني في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه استفسر منه فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والوثن عام في كل ما يعبد من دون الله، سواء كان ميتا أو كان حجرا أو غير ذلك، يعني كان قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك يكون وثن. وسبق أن الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما كان على صورة حيوان أو إنسان، ما كان مصورا على صورة حيوان أو إنسان يسمى صنما، وأما الوثن فهو أعم، سواء كان شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله هل كان فيها وثنا عام في كل ما يعبد من دون الله، وهذا استفصال يستفصل منه ويستفسر منه، فقالوا لا، لم يكن فيها شيء من ذلك. فقال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ العيد يكون اسما لما يعود ويتكرر، سواء يعود بالفعل أو يعود بالزمن أو يعاود في المكان، مكان يعاد إليه يعاود، وهذا كله جاءت النصوص به، كلها تسمى عيد. الأفعال مع الوقت، كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد الصلاة مع الوقت. وأما المكان فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنت. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا إلي وصلوا علي أينما كنتم، هذا يكون في المكان. وأما في الزمن فمثل ما جاء أن عيد المسلمين الإضحى والفطر، يوم الإضحى ويوم الفطر عيد المسلمين، وكذلك يوم الجمعة يسمى عيد، فهذا يقصد به الزمن، ولكن لا بد أن يتبعه فعل. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم يشمل شيئا من يشمل هذا كله، لو كان مكانا يجتمعون فيه، أو كان مكانا مثلا يعملون فيه عمل، أي عمل من أعمال الجاهلية، سواء من الأعمال العادية أو العبادية، يكون عيد من أعيادهم، ولا يجوز أن يوافقوا على هذا. وفي هذا دليل على أنه يجب مخالفة الكفار في كل أفعالهم وأعيادهم التي يتخذونها، سواء كانت عادات أو كانت عبادات، خالفون في هذا، لأنه مطلوب شرعا ولأن النصوص دلت على هذا. فلما ذكر له أنه لم يكن فيها لا وثن ولا عيد من عياده، قال له: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يقول العلماء إنه إذا جاء الحكم مذكورا بالفاء مرتبا على وصف سابق فإنه يكون علة فيه، ويجب أن تتوفر تلك الصفات، وإلا لا يكون الحكم ثابتا. والحكم هنا الوفاء بالنذر، والصفة التي ذكرت كونه لم يكن فيه وثن ولا عيد، فدل هذا على أنه لو كان فيه وثن أو عيد أنه يكون نذر معصية، ونذر المعصية حرام الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء هذا نفي أو نهي، لا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله، فدل على أنه إذا كان الإنسان خصص مكانا للنذر لأداء العبادة في هذا المكان نذرا، فإذا كانت خالية من هذه الموانع لم يكن فيها محلا للتعبد الجاهلية، ولو كان سابقا، ولو كان قديم، ولو كان قد زال وذهب، فإنه الوفى بهذا يكون معصية، لا يجوز الوفاء به. أو كان فيها عيد كالأسواق التي يترددون إليها للعب والاجتماع وما أشبه ذلك من أعيادهم التي يعتادونها، فإنه لا يجوز الوفاء بهذا. ثم يدل هذا أيضا على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فالنذر إذا كان طاعة وجب الوفاء به، وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يوفون بالنذر، كما قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اليوم الذي يخافونه هو يوم القيامة، هو الذي يكون شره مستطير يعني ظاهرا وجليا، يخافون ذلك اليوم، هو الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فقرن خوفهم الذي يقتضي الإيمان باليوم الآخر، قرنه بالوفاء بالنذر، فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، والله جل وعلا لا يثني ويمدح إلا على فعل يحبه ويرضاه فيكون عبادة. فالنذر إذا كان طاعة وقربة يجب الوفاء به، ولا يجوز أن يكون النذر لغير الله جل وعلا لأنه عبادة ويكون معصية. وإذا كان معصية فلا يجوز الوفاء به، كأن ينذر الإنسان مثلا أن يشرب خمرا، أو ينذر مثلا ألا يكلم أخاه، أو ينذر مثلا ألا يعطي فلانا حقه، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، بل يحرم الوفاء به. واختلف العلماء ما الذي يلزمه في مثل هذه الحالة إذا نذر نذر معصية، هل يلزمه كفارة؟ الصواب أنه يلزمه كفارة يمين في حديث عائشة، وعليه كفارة اليمين، لا وفاء لنذر في معصية الله وعليه كفارة يمين. والحديث رواه أهل السنن الأربع، وهو حديث صحيح. وأما القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزمه شيء، ولكن الصواب هو ما دل عليه هذا الحديث، حديث عائشة، أنه يلزمه كفارة يمين إذا نذر نذر معصية، لا يجوز أن يفي بهذا النذر، وعليه أن يكفر كفارة يمين. وقوله فإنه لا نذر في لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أيضا إذا نذر الإنسان أن يتقرب بشيء لا يملكه فإنه لا وفاء له بذلك، لا يجوز الوفاء به، لأنه أيضا ما يملك ذلك، وهو في الواقع خرج عما هو مأمور به، مثل أن يقول إن شفي مريضي فعلي أن أتصدق ببيت فلان أو بمال فلان أو أن أعتق عبد فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا عين المال أنه مملوك لغيره فإنه لا وفاء له بهذا النذر. وهل يلزمه كفارة مثل السابق؟ يعني يكون ملحقا به، يلزمه كفارة يمين. وقوله إذا مثل نذر في شيء لا يملكه وأطلق، قال علي أن أتصدق بألف ريال مثلا إذا شوفي مريضي أو قدم غائبي أو مثلا حصل لي كذا وكذا، علي أن أذبح ناقة أو أن أتصدق مثلا بألف ريال وليس ذلك عنده، فإنه يلزمه، يكون في ذمته، إذا وجد ذلك لزمه أن يفي به، وإن لم يجد يكون دينا عليه.
والكفارة
كفارة يمين، ولكن هذا ما يلزمه كفارة يمين، هذا يلزمه هو المنذور، يكون في ذمته.
فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
قوله رحمه الله فيه مسائل يعني في الباب الذي سبق من المسائل التي تكون ظاهرة في المعنى المراد يكون المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه لله جل وعلا، فذكر منها أن أولا ينبغي أن نفهم معنى قوله لا تقم فيه أبدا، والمقصود بهذا الذي جاء نهي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه متعبدا لله هو المسجد الذي قصد به الإضرار بالمسلمين، وقصد به أن يكون محلا لمأوى المحاربين لله جل وعلا ولرسوله، فاكتسب بذلك هذا المكان أنه مكان معصية لا يقام فيه للتعبد لله جل وعلا، وقوله أبدا يدل على أن هذا الحكم لا يزول من هذه البقعة يستمر أبدا. وأخذ من هذا أن المعصية تؤثر في الأماكن كما أن الطاعة تؤثر في الأماكن، ومن ذلك كون المساجد أحب بقاع الأرض إلى الله جل وعلا لتأثير الطاعة فيها، ومنه كون البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران يفر منه الشيطان لا يدخله الشيطان وما أشبه ذلك كثير، هذا من تأثير الطاعة في المكان. وأما كون المسألة المشكلة ترد إلى المسألة الواضحة أو أن المسألة التي فيها إجمال ترد إلى المسألة التي يكون فيها التفصيل، فهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيه عيد من أعياده، فلما أخبر أنه ليس فيه شيء من ذلك أخبره بالحكم أنه يجب الوفاء بهذا النذر. والمسألة المجملة هي قوله إني نذرت أن أذبح على بوانة كذا وكذا، فهذا نذر فهذا شيء مجمل، احتمل أن يكون بوانة فيها وثن، احتمل أن يكون فيها عيد من عياد الجاهلية، جاء التفصيل. والمقصود بهذا أن المستفتى يجب عليه أن يستفصل من المستفتي في كلامه، لأنه قد يكون هناك تفصيل يختلف الحكم باختلاف الإجمال والتفصيل. نعم.
المسألة الرابعة استفصال المفتي إذا
احتاج إلى ذلك.
الخامسة أن
تخصيص
البقعة
بالنظر
لا بأس به إذا خلا من الموانع،
يعني كون المكان مكان معين يخصص بالنذر بأن ينذر أن يذبح في هذا المكان لله جل وعلا كذا وكذا، إن هذا جائز إذا لم يكن فيه هناك مانع من الموانع التي فهمناها من هذا الحديث. والصلاة والاعتكاف والصوم وما أشبه ذلك له هذا الحكم، إلا أنه مثلا لو نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد ليس من المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين أن يعتكف بأي مسجد المساجد، لأنه إذا كان يتطلب سفر فإن هذا دل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على المنع منه، وهو حديث متفق عليه قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لأداء العبادة، لا تشد الرحال لأداء العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل نذر أن يأتي مسجد قباء فقال يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي، فسئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة فقال إن كان أراد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه ذلك وإلا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمقصود أن تخصيص الوقعة في النذر إذا كانت خالية من الموانع أنه لا بأس به، جائز. نعم.
المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وزن من أوتان الجاهلية ولو بعد زوال.
نعم.
المسألة السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوال.
العيد قد مر أنه يكون للزمن اسم للزمن يعود ويتكرر ويكون للمكان ويكون للعمل، الأعمال التي تفعل في وقت معين. والأعياد في هذه الأزمان كثرت، أعياد الجاهلية كثيرة جدا، أصبح لكل مناسبة عيد، سواء سموه عيد الشجرة أو عيد المريض أو غير ذلك، كلها أعياد جاهلية، لأن الإسلام ليس فيه إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بأعياد الجاهلية عيدي الإسلام الفطرة والإضحى، المسلمون ليس لهم إلا هذين العيدين. والذي يشارك في الأعياد الأخرى هو يشارك في أفعال الجاهلية مخالفا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك آثما. لا بأس بكون الناس مثلا يهتمون بأمر الزراعة أو يهتمون بأمر الصحة أو يهتمون بأمور دينهم ودنياهم، يعني يهتمون عموما، ولكن لا يجعل يوما معينا يسمى عيد، عيد هذا الشيء يكون الاهتمام به مطلق، لأن الشيء الذي يهم المسلمين في أمر دينهم أو دنياهم أمر مطلوب منهم شرعا، فلا يكون مخصصا في وقت من الأوقات، لأن تخصيصه في وقت من الأوقات أو يوم من الأيام يكون متبعا فيه أعداء الإسلام، فيكون فيه مشابهة، فيكون ممنوع من هذا الباب، من هذه الناحية ممنوع من باب المشابهة، شبهة الكفار. ومعلوم أن الإنسان إذا رأى من يوافقه في عمل من الأعمال أو في لباس وهيئة فإنه يجد الميل إليه ويجد شيئا من المودة له، هذا شيء جبلت عليه النفوس. ومن هنا جاء الشرع بالنهي عن التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية،
هذا إذا كان فيها مثلا وثن أو كان فيها عيد يصدع نذر معصية، ودل هذا على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل يحرم أن يفي الإنسان بنذر المعصية. إذا نذر مثلا يشرب الخمر حرام عليه أن يفي بنذره، نذر أن لا يصلي حرام عليه أن يفي بنذره، لا وفاء بنذر في معصية الله جل وعلا. نعم.
المسألة التاسعة: الحذر من مشاهدة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
يعني لو لم يقصد المشابهة ولو في الصورة، فإنه ممنوع المسلم أن يكون مشابها بالكافر ولو في مجرد صورة العمل والفعل من غير أن يقصد موافقتهم في ذلك، لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم عام، ولأن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار مطلق حتى جاء حتى في العبادة، لما قيل له صلى الله عليه وسلم إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال لئن عشت من السنة الآتية إلى السنة الآتية لأصومن التاسع، يعني مخالفة لهم، ومخالفتهم مطلوبة.
المسألة العاشرة: لا
نذر
في معصية.
يعني أن النذر في المعصية محرم لا يجوز، وكذلك الوفاء به. نعم.
المسألة الحادية عشرة: لا نذر لمن آدم فيما لا يملك.
كذلك كونه ينذر شيئا لا يملكه، كأن ينذر نذلا أن يتصدق بمال فلان، أو مثلا بعبد فلان، أو بسيارة فلان، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به. وهل يلزمه بذلك كفارة؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول يلزمه كفارة يمين كنذر المعصية، وقد جاء الحديث في هذا، ومنهم من يقول لا يلزمه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولم يذكر كفارة. ولكن من المعلوم أنه إذا جاء حديث آخر يثبت حكما زائدا على الحديث الذي قبله أو الحديث المروي أنه لا يكون هناك معارضة، فيؤخذ بالحكم الزائد ويبقى العمل بالجميع.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه.
هذا بعد ما ذكر انه لا يجوز الوفاء بنذر نذر لله جل وعلا إذا خصص له مكانا كان يعبد فيه غير الله، أو كان فيه من طقوس الجاهلية وأوضاعهم التي كانوا يتعارفون عليه، فإن هذا يكون معصية. بعد ذلك أراد أن يبين أن النذر عبادة، وأن العبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلا يكون ذلك من الشرك، من الشرك بالله. الشرك بالله سبق أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الدين الإسلامي، وإذا مات عليه الإنسان يكون من أهل النار خالدا فيها وإن كان يصوم ويصلي ويحج، إذا مات وهو مشرك يكون من أهل النار، لأن الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأخبر جل وعلا أن المشرك بالله الجنة عليه حرام، وكذلك في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المشيئة، مشيئة المغفرة لمن لم يشرك بالله. أما المشرك فقطع الأمر فيه قطعا أن الله لا يغفر له، وهذا هو أعظم الذنوب، وهو الذي جاءت النذر تنذر عنه، رسل الله تنذر عنه وتخوف العباد النار لمن فعله. وكل رسول يأتي إلى قوم يبدأ دعوتهم بالنذارة من الشرك، قل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. فالأمر بعبادة الله نهي عن عبادة غيره، والعبادة سبق أنها تشمل كل ما أمر الله جل وعلا ورضيه وأحبه أو أمره أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل وكذلك ترك كل ما نهى عنه وأبغضه وكرهه كن عبادة. فأراد أن يبين أن النذور التي تقع من كثير من الناس في بلاد المسلمين أنها من الشرك، مثل النذور التي تقدم إلى أصحاب القبور، تقدم إلى صناديق النذور التي توضع عند الأضرحة ويقال إن هذا للولي الفلاني، ويتواضعون عليه، وتبقى وللأسف إلى الآن يستمرون على هذا الشرك في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وللأسف حتى أصبح في بعض البلاد بعض القبور شابه الناس فيه المشركين الأوائل الذين أخبر الله جل وعلا عنه أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. يعني أنهم يجعلون من حروثهم ومن أنعامهم يجعلون نصيبا للشركة، فما أطارت الريح من الحرث من السنابل أو غيرها إلى نصيب الأصنام والأوثان تركوه وقالوا الله غني وهذه فقيرة، وما أطارت الريح من النصيب الذي يكون لله إلى نصيب شركائهم تركوه وقالوا الله غني، وأما إذا كان العكس ردوه. إذا أطارت الريح شيئا من نصيب الأصنام إلى ما هو مجعول لله ردوه، قالوا الأصنام فقيرة والله غني. وهؤلاء وللأسف الآن يجعلون من حروثهم نصيبا للبدوي أو غيره، بل يجعلون من أولادهم نصيبا له، فإذا تزوجت البنت مثلا جاء بشيء من صداقتها ووضعه في صندوق البدوي وقال هذا نصيبك يا سيد البدوي، نصيبه من صداق البنت أو غير ذلك. ويجعلون مثلا له في السنة في ثلاثة موالد يجتمع فيها من الخلق ما الله به عليم، ويحصل من الفساد والاختلاط والشرك بالله جل وعلا ما هو مشاهد ولا ينكره منكر، وكذلك غيره في بلاد كثيرة، حتى أصبح كثير من الناس ما يعرف إلا السادة، إذا ضاقت به الضوائق وحدثت به الحوادث اتجه إلى مقبور الرفاة تحت التراب يدعوه ويتضرع إليه، يقول يا سيد فلان أنقذني، وينسى رب العالمين. هذا ما كان شرك المشركين، شرك أبي جهل وأضرابه ما كان يصل إليه، شركهم أقل من هذا الشرك، لأنهم كانوا إذا حدثت لهم الضوائق والكربات اتجهوا إلى رب العالمين ونسوا ما كانوا يشركون به. إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا جاءت العافية وذهبت الكربات عادوا إلى شركهم. فهذا أقل شركا من شرك هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون. ومن المؤسف أن العلماء يشاهدونهم ويرونه في شركهم، وربما شاركه بعضهم، ربما شارك هؤلاء بعض من يحمل أعلى شهادة اليوم يشاركهم أو يسكت عنه، والساكت على الباطل كفاعله مثل الفاعل. وكل هذا من تقصير المسلمين بعضهم مع بعض. أولا هم قصروا في طلب العلم، قصروا في معرفة الله، قصروا فيما أوجب الله جل وعلا عليهم، مع أن هذا لا يعذر فيه إنسان مهما كان، لا يعذر إنسان في كونه يتجه إلى مقبور يسأله ويتضرع إليه يقول أنا جاهل أحتاج إلى علم، هذا ما يحتاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو أصل دعوته، والمسلم يجب أن يعرف ما الذي دعا إليه رسول الله، وإلا كيف يكون مسلم وهو ما يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على أن الإسلام مبني على أصول ثلاثة، وأن الذي لا يعرف هذه الأصول الثلاثة ليس بمسلم. الأصل الأول أن يعرف ربه، أن الله هو المعبود وحده، يعرفه يقينا، لأن الدلائل على هذا واضحة وشاهدة في نفسه وفيما حوله من المخلوقات من السماء والأرض والنبات والجبال والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، كلها تشهد على أن الله هو الخالق. وإذا كان هو الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود وحده، هذا ما يحتاج إلى أفكار وإلى فلسفات، يدركه كل من صرف نظره إلى ذلك. هذا أصل. الأصل الثاني أن يعرف دينه، أن يعرف أن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، يعرفه عن يقين وعن معرفة في القلب، ليس عن عادة وجد عليها الناس، وجد الناس يفعلون هذا فصار يفعله كما وجدهم فقط، فإنه لو وجدهم على خلاف ذلك لفعل الشيء الذي يجبهم عليه. الأصل الثالث معرفة من جاء بالدين، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى معرفته أن يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، لا، معرفته صلى الله عليه وسلم أن يعرفه حقا بأنه رسول، يعرفه بحالته وبآياته التي دلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، بحيث لا يرتاب بأنه رسول من الرسل. وهذه الأصول ثلاثة التي بني عليها الدين هي التي يسأل عنها الميت. كل ميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن هذه الأمور الثلاث، فدل هذا على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في ذلك. فليس هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال الشركية معذورون في أفعالهم كما يقوله من يقول بأنهم جهال، لأن هذا أمر ظاهر وواضح. وقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد جاءت النصوص الكثيرة لأن هذا الميثاق أخذه الله جل وعلا على بني آدم كلهم وهم في صلب أبيهم، استخرجهم كأمثال الذر ثم استشهدهم فشهدوا أن الله ربه يعني معبوده الذي لا يجوز أن يعبد غيره، ثم فطرهم على هذا، وصار الإنسان منهم الواحد يولد على الفطرة وهي الميل والطلب إلى عبادة الله وحده، مثل كونه يميل ويطلب ثدي أمه بدون أن يعلم، بدون أن يعلمه معلم. كذلك دين الله، وإنما يتغير تتغير هذه الفطرة بالتعليم والتربية، إذا علم وربي على خلاف ذلك ظهر عليه. ولهذا الشرك من الأمور الظاهرة الجلية التي لا تحتاج إلى إقامة براهين ولا تحتاج إلى أدلة دقيقة يعرفها العلماء، بل هو أمر ظاهر جلي. فلا يعذر إنسان في كونه أشرك. ومعلوم أن الإنسان إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتعرف على ما جاء به، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله النار. فجعل الأمر يتعلق بمجرد السماع، يسمع بي. وفي القرآن: لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فقد تمت نذارته. وليس البلاغ هو الفهم، الفهم أمر آخر، وإنما البلاغ أن يسمع بالكلام فقط، إذا سمع به فقد بلغ، فعليه بعد ذلك أن يتفقه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذه الأمور التي تقع من كثير من الناس أنها من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد، ينافيه نهائيا، كونهم مثلا ينذرون أموالهم للمقبورين، يتقربون بذلك إليهم إما في تحصيل مرغوب أو في دفع مرهوب، إذا فعلوا ذلك فقد أشركوا، لأن هذا في ظنه أن هذا الميت أنه يتصرف وأنه يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يدفع، مع أن الأمر الضروري الذي عرفه من وقاه الله جل وعلا شر الانحراف وشر التقليد ان الميت لا ينفع ولا يتصرف، بل هو مرتهن بعمله ما يستطيع ان يستزيد حسنه واحده ولا ان يحط من سيئاته سيئه واحده، وهو كذلك لا يملك، لا يملك شيئا لانه ميت. فالحي أقدر منه على التصرف، وأقدر منه على النفع والضر. الأمر الثاني أنهم جعلوا الأمور الغيبية التي هي محض حق الله جعلوها لهذا المخلوق المسكين الذي ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود الذي يأكل لحمه، ما يستطيع فجعله له. فهذا من الشرك الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه من المشركين، فهو أراد أن يبين هذا الشيء بالنذر، فأثبت أولا أن النذر عبادة في ذكر الآيات، قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية تدل على الثناء على هؤلاء، لأنه لما ذكر أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، يعني هذه التي تمزج للأبرار. تخلق لهم خلط يشربها أولئك صرفا خالصة ليس فيها خلط عباد الله. ثم ذكر الثناء عليه فقال: يوفون بالنذر، يعني كانوا في الدنيا هذا جزاؤهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه إلى آخره. والله جل وعلا لا يثني على أحد إلا على فعله الواجب أو المستحب أو ترك المحرم والمكروه، لا يثني على أحد بكثرة أكله أو كثرة نومه أو ما أشبه ذلك. الشيء الذي ليس عبادة لا يثني الله جل وعلا على الإنسان به، وإنما يثني عليه بما هو عبادة. وكذلك قوله في الآية الأخرى: وما نذرتم من نذر فإن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومعنى قوله فإن الله يعلمه في ضمنه الجزاء، يعني أنه في علم الله مدخر لكم وسوف يجازيكم عليه. وكذلك قوله جل وعلا: وليوفوا نذورهم. ليوفوا نذورهم أمر بالوفاء لوفاء بالنذر، والله لا يأمر بالشيء المباح. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون. فهذا من القدح فيه، ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السنن، يعني انهم يرغبون في الدنيا، تكون رغبتهم في الدنيا اكثر فيظهر السمن في كثرة المشتهيات كثرة المأكولات نحو ذلك. المقصود أنه بين أن من أوصافهم التي يذمون عليها أنهم لا يوفون بالنذر، دل على أن النذر عبادة وأنه مطلوب الوفاء به. فإذا كان مطلوبا الوفاء به فهو عبادة، فإذا تبين أنه عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا يكون شركا بالاتفاق اتفاق العلماء. صرف العبادة التي أوجب الله جل وعلا فعلها وأثنى على فاعلها، صرفها لغيره يكون شركا، هذا أمر متفق عليه، وهذا هو وجه الاستدلال من الآيات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالآية دلت على وجوب وفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرر به إليه. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أفضل الجزاء للعاملين من ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى وجعلوا لله مما ضاع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا نصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
معنى فما كان لله فلا يصل إلى شركائه، وما كان لله ما كان لشركائه فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، معناه أنه إذا جمع هذا النصيب من الشرط الزعم أو من التمر أو من غير ذلك فقدر أنه يختلط ما جعلوه لله بما هو لشركائهم تركوه لشركائهم، وقالوا الله غني، وإن قدر أن ما لشركائهم ذهب منه شيء بما جعلوه لله ردوه، قالوا الشركاء تحتاج حاجة والله جل وعلا فردوه. هذا كله في زعمهم الكاذب، وإلا الله ليس له شركاء تعالى وتقدس، كل شيء ملك لله جل وعلا، ولكنها أوضاع وجدوا عليها آباءهم فقلدوا آباءهم فجعلوها دينا وهو الشرك بالله، حتى في الربوبية في الأمور الظاهرة أشركوا مع الله جل وعلا غيره، وهؤلاء شابهوا أولئك وزادوا عليهم ما أربى على شرك المشركين القدامى بكثير. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وقال في من نذر للقبور أو نحوها جهلا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الظالمين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به.
جهلا المقصود به الإسراج عليها في الليل، كانت أولا الأمور يعني أمور بدائية كما هو معروف يسرجون على القبور بالدهن والزيت والودك فينذرون شيئا بالإيقاد فيوقد ينور القبر مثل ما تنور المساجد، وهذا محادة لله جل وعلا. أما الآن فأصبحت مصابيح الكهرباء تدل ذلك كما هو مشاهد الآن.
وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومنات يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
واقع أن المجاورين لها أنهم شياطين يريدون أكل أموال الناس، ووجدوا ناس شبه البهائم إذا رأوا أن سوقهم قد كسب أوجدوا من الموالد الشيء المعروف، ولهذا يجعلون في السنة ثلاثة موالد. إنسان يولد في السنة ثلاث مرات، ثلاث موالد يجعلونه في السنة حتى تكثر النذور وتكثر لهم العطيات التي تأتي من هؤلاء، وهم الذين يسحبون ما في هذه الصناديق. ما هو الميت الرفات ما له علم بذلك ولا يدري ماذا يجري عنده، غافل عن هذا، كما قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ما يدرون إلا ما يفشرون. إذا حشروا وسئلوا قيل لهم أنتم عبدتم عبدكم الناس بكذا وكذا، هناك يتبرؤون ويكفرون بعبادتهم. أما الآن ما يشعرون بالشيء الذي يجري عندهم، وإنما هؤلاء الشياطين السدنة هم الذين يريدون هذه الأمور حتى تدر عليهم الأرزاق، فأرزاقهم منها يأكلون وتجاراتهم وأموالهم هذه، ثم يوجدون الأمور والحكايات التي تكثر لهم الأموال في هذا السبيل. وربما ابتلي الإنسان بشياطين، شياطين أيضا تتسلط عليه وتثبت هذا الشرك في قلبه كما هو معروف. وكثيرا الأحوال الشيطانية تحدث عندهم عند القبور، لأن يعني الشيطان حاضر، الشياطين حاضرة وتدعو إلى هذا وتزين. وربما يدعو الإنسان بدعاء فيبتلى فيستجاب، فيظن أن الميت هو الذي أجابه إلى ذلك، لأن الله جعل له عهد لأنه إذا سأل شيئا يعطيه. هكذا يقولون، ثم ينزلون بهم حاجاتهم وفطرهم، يسألونهم الرزق ويسألونهم كذلك الأولاد إذا كان إذا لم يكن لهم أولاد، ويسألونهم كذلك الشفاعة في الآخرة. وكل هذا ضلال، الله ما جعل بينه وبين عباده وسائط، العبد ما بينه وبين ربه وساطة، بل الله جل وعلا أينما دعوته وفي أي مكان وفي أي وقت فهو قريب منك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني ويؤمنوا بي. هذا شيء. الشيء الثاني أن الله علام الغيوب وأنه مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء من الكلام، فليس بحاجة إلى من يوصل إليه حاجات العباد. هذا من التشبيه الذي يكون شرك، شرك بالله جل وعلا، كونهم يقولون هذا وسيلة نسأله ثم هو يسأل لنا الله، يكون ذلك أقرب إلى الإجابة، وهذا هو أصل شرك المشركين. على كل حال الشبه مثل هذه الشبه لا تنطلي على المسلم، إنها شبه شركية قديمة جاء القرآن بإبطالها والرسل كلها أبطلتها وبينت بطلانها، والعقل كذلك يدل على بطلانها.
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه؟ قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال: وقال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار إذا قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النظر.
يقبل النذر يعني أنه يحصل لهم ما أرادوا إذا نذروا، إذا مرض إنسان فنذروا له مشفى، وإذا غاب إنسان فنذروا أن يأتي هذا الميت هذا الغائب جاء وما شفى. هذا معنى يقبل النذر، يعني أنه يقبل العبادة، يعني أنه يتفرغ، يعني أنه يضيفهم ويعطيهم ما طلبوا ويمنعهم مما رهبوا وخافوا، يعني أنه يتصرف مع الله. هذا معنى كونه يقبل النذر. فهل الحجر يقع شيء من ذلك؟ وهذا كان كثير جدا في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حجارة وأشجار وغيران وكثير ما ينذر له. كان في بين الدرعية والعيينة غار يسمونه غار بنت الأمير، يقصدونه من كل جانب ينظرون له يتقربون إليه، والسبب فيه يقولون إن بنت لأمير من الأمراء صارت مع هذا الطريق فأتاها فجار يريدون نفسها، فلجأ في هذا الغار فحناها الغار. وكلها ترهات وكلها حكايات يحكيها شيطان من الشياطين ثم تصير عبادة له. وفي العيينة نفسها كان فيها نخلة تحت من النخل، كانت المرأة إذا تأخر الزواج عنها جاءت إليه وخمت وقالت: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. وإذا تأخر الولادة ما صار لها ولد جاءت إليه نفس الشيء، قالت: يا فحل الفحول، أريد ولدا قبل الحول. وهكذا كثير جدا، شجر وحجارة وقبور وغيران وأشخاص يمشون على وجه الأرض يقولون لهم سادة ينظرون لهم ويعبدونه، يعني أن شرك الجاهلية القديمة عاد إليهم بل أكثر، ولكن الله طهر ذلك كله بسبب دعوة هذا الرجل جزاه الله خيرا، فإنه جاء بنور النبوة. ولهذا يقول بعض العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أثر رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: رأيت مهاجركم بلاد ذات نخل فظننت أنها اليمامة فإذا هي يثرب. فقالوا هذا قوله وظننت أنها اليمامة، هذا من أثر قوله خروج هذا الرجل في هذه البلاد وقيامه بالدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريب منها هو أثر هذه الرؤية. وعلى كل حال لا تزال هذه الدعوة والحمد لله آثارها باقية وقائمة، وقد تأثر بها كثير من بلاد المسلمين الشرق والغرب شمال سائر البلاد.
ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النظر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، فالنذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا.
نذر أنواع، منه نذر مجازات، يعني أن يعلق النذر على شيء يحصل له، هذا يسمى مجازات. إذا قال إن جاء فلان الغائب فقد نذر فلله علي كذا، أو إن شفي مريضي فلله علي كذا، هذا يسمى نذر مجازات، لأنه علقه على حصول شيء كأنه شرط شرطة. فإذا وجد الشرط الذي شرط وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به مطلق. وقد يكون النذر نذر تبرر، يعني تقرب بطاعة، كأن يكون مثلا لله علي صوم، لله علي حج، لله علي اعتكاف كذا مطلق. فهذا أيضا يجب الوفاء به مطلقا، وإذا لم يستطع ذلك بقي في ذمته. والنذر الذي جاء النهي عنه هو نذر الجزاء، أما نذر الطاعة فالله جل وعلا أمر بالطاعة، الطاعة مطلقا. إذا نذر الإنسان يفعل طاعة وجب أن يفعلها، وليس الأمر كما قال بعض العلماء أن الطاعة إذا لم يكن لها أصل واجب في الشرع فإنه لا يجوز النذر فيه، كقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الحديث يدل على خلاف هذا. ومعنى ذلك أنه يقول مثلا إذا نذر الإنسان أن يعتكف إن هذا ليس له في الشرع أصل ثابت يجب، لأن الاعتكاف ليس واجبا وإنما هو يعني مباح أو مندوب إليه. وكذلك غيره من الطاعات التي ليست واجبة في أصل الشرع، بخلاف الصلاة والصوم والحج والصدقة فإنها في أصل الشرع واجبة، ولكن إذا كان طاعة فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا مطلق، لم يأتي التفصيل في أنه يكون أصله واجب أو ليس أصله واجب، بل هو مطلق. الحديث دل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة مطلقا، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. قد يكون مثلا النذر يكون مكروه، كأن ينذر مثلا أن يطلق زوجته، فمثل هذا ينبغي له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل، لا يفعل، يكفر ولا يفعل. أو ينذر مثلا أن يذهب إلى المكان الفلاني وليس له فيه غرض معين وليس فيه أيضا معصية، مثل هذا يكون مباح، وإذا ذهب إليه فهو مخير بين أن يذهب إليها وأن يكفر. والكفارة تكون كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة مخير فيها الإنسان، يخير بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم الكسوة التي تصح الصلاة بها، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. كثير من الناس يبدأ بالصيام أولا وهذا لا يجزي، وهو يستطيع أن يطعم، لا يجزئه الصوم وهو يستطيع أن يطعم، لأن الله جل وعلا رتب الصوم على عدم الاستطاعة، استطاعة الطعام أو الكسوة أو الكفاءة أو أكثر وقت. ثم كذلك من النذر ما هو محرم، مثل إذا نذر أن يضرب فلان بلا يعني سبب، أو نذر أن لا يصلي، أو نذر أن يشرب خمرا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. واختلف هل يلزم الناذر، هل يلزمه كفارة؟ خلاف بين العلماء. العلماء من قال لا يلزمه شيء، ولا لا يجوز له أن يفي به ولا يلزمه شيء. ومنهم من قال يلزمه كفارة يمين، لأنه جاء في الحديث، هذا الحديث الذي معنا في رواية الطحاوي، وعليه كفارة يمين. وابن قطان يقول أنا في شك من هذه الزيادة، هل هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، ولكن جاء في حديث آخر رواه أهل السنن أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين. وكذلك النذر قد يكون مثلا مستحب، الأمر المستحب، فالمقصود أن النذر تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا، يعني يستوي فعله وتركه. والنذر الذي يكون نذر الجزاء هو الذي جاء النهي عنه وأنه لا يأتي بخير، أما نذر الطاعة فلا يقال إنه ينهى عنه، لأن الطاعة مطلوبة ومأمور به، وإنما النذر نذر الجزاء، إذا رتب حصول شيء رتب هذا النذر على حصول شيء فإنه قد يوقع الإنسان في حرج. الأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يقدم حياة أحد ولا يؤخر موته، فإنه إنما يستخرج به من البخيل. وقد يقع الإنسان في حرج ينذر ثم لا يستطيع فيبقى آثما، آثما في ذلك، يعني ما يفي، قد ينذر مثلا أن ينفق كذا وكذا أو ينحر كذا وكذا، ثم إذا حصل له ما علق النذر عليه يتساهل بذلك ويفعله فيكون آثما وقعه في الإثم. هذا هو معنى النهي عن النذر، نذر الجزاء.
ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء،
هذا أمر وهمية، وإلا الخليل له آلاف السنين مرت عليه ما يدري أين قبره، في البلد الذي يسمى الخليل جعله ولا يزال الآن قبر يعبد ويتقرب بأن يكون هذا قبر إبراهيم خليل الرحمن، كله أمور وهمية ليس عليها من دليل. رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبره عند كثيب هناك، كثيب أحمر، ليس هو هذا الذي يقولونه.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وقوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح رضي الله عنها. وقوله من نذر أن يطيع الله فليطع، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب لأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الطاعة هي كل أمر أحبه الله جل وعلا وأمر به، يعني شرعه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد تكون الطاعة غير واجبة على الإنسان، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير لازم شرعا. وسبق أن النذر منهي عنه في الأصل، وأنه لا يغير من قدر الله شيئا، وإنما قد يستخرج به من مال البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مثلا يوقع النذر الإنسان في أمر غير محمودة عقباه، بأن مثلا يلزم نفسه بنذر لله جل وعلا على حصول شيء يتوقعه، فإذا حصل تراخى وتساهل ثم لم يوفي بذلك فيقع في الإثم، لأنه إذا نذر طاعة فهذا واجب الوفاء، نذر يجب الوفاء به مطلقا، إلا إذا نذر شيئا لا يملكه، يعني جعل النذر بأن مثلا يعتق أو مثلا يتصدق بمال فلان ما هو ملك لفلان، فهذا مر الحديث بأنه لا نذر لابن آدم في ما لا يملك، ولكن هذا كما قال العلماء يلزمه كفارة، والكفارة هي كفارة يمين. ففي هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطع، والأمر إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم حمل على الوجوب إلا أن يصرفه صارف، ولم يأتي في هذا. فإذا الوفاء بالنذر الذي هو طاعة واجب. وأما قوله في الشطر الآخر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا يدلنا على أن الإنسان لو نذر معصية أنه يحرم عليه أن يفي بنذره، فلا يجوز له أن يفي بنذره، فهذا مثال للنذر الذي يحرم الوفاء به، وهو مثل أن ينذر أن يشرب الخمر، أو ينذر أن لا يصلي، أو ينذر أن لا يكلم أخاه فلان بدون ما سبب أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى نذر معصية. كذلك إذا نذر أن يذبح للولي الفلاني، أو أن يجعل مالا في صندوق النذور الذي يوضع عند القبر عند الضرير، فهذا نذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية.
قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم وقد يستدل في الحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيد ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك.
فهذه المرأة نذرت لما غزا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته إن رجع أن تضرب على رأسه الدف، والضرب بالدف إذا لم يصحبه مزمار أو غنى أو طرب أو مثلا تشبيب بالنساء أو ذكر مثالب الناس أو إطراء في المدح وخروج عن الواقع فإنه يكون مباح. أما إذا اصطحب بشيء من هذه الأمور فهو يخرج من الإباحة إلى المحرم. فلما رجع أخبرته بأنها نذرت أن تضرب على رأس الدف إذا رجع، فقال: أوفي بنذرك، وهذا أمر مباح. فإذن يدل ذلك على أن النذر يصح في الأمر المباح، مثل أن ينذر أن يخرج ليتفرج في الجبال في الأودية أو في البحر، ينذر مثلا أن يأكل كذا وكذا، أو ينذر أن ينام كذا وكذا في ساعة كذا في مكان كذا، إذا لم يتضمن ترك واجب فإنه يكون مباحا. فالعلماء يرون أن مثل هذا لا يلزم الوفاء به، وإنما يباح الوفاء به، ولو ترك الوفاء به ليس عليه شيء. ولهذا قسموا النذر إلى أقسام خمسة: قالوا واجب الوفاء به، ومحرم الوفاء به، ومستحب أن يفي به، ومكروه أن يفى به، ومباح مستوي الطرفين. ومثلوا للمباح في مثل هذا. أما الواجب والمحرم فسبق كما في الحديث، وأما المستحب فما كان فعله مستحبا وليس لازما، وأما المكروه فما كان فعله مكروها، مثل أن ينذر أن يطلق زوجته بدون ما سبب فهذا مكروه، والمكروه والمحرم عند بعض العلماء أنه فيه إذا لم يفي به، إذا لم يفي به أن فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة يخير الذي لزمه يمين وحلف فيه يعني لم يفي، يلزمه مخير بين واحدة منها، فإن لم يجد ذلك ينتقل إلى الصيام، فالصوم لا يذهب إليه إلا إذا لم يجد الكفارة يعني الكسوة أو الإطعام أو العتق، فإذا لم يجد هذه الثلاثة ينتقل إلى الصوم. أما أن يصوم من أول الأمر بدونه وهو يقدر فصيامه غير صحيح ولا يكون كفارة، يعني لا يكون ذلك مكفرا عن يمينه ولا عن نذره إذا كان يلزمه في النذر كفارة يمين، لأنه ترك ما أمر الله جل وعلا به، إن الله جل وعلا أمر أولا بالعتق أو الكسوة أو الإطعام، قال فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة أيام، فجعل الصيام مرتبا على عدم الوجوب. نعم الوجود. نعم.
وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين.
اللجاج هو أن يستلج على الإنسان فكره ونظره فيتكلم بدون تفكير وبدون نظر في العاقبة، بل غضب غضبا أخرجه عن مزاجه الطبيعي العادي. إذا وقع الإنسان في مثل هذه الحالة ونذر فإنه ليس عليه شيء، ولكن يلزمه كفارة على في قول بعض العلماء. نعم.
فإن نذر مكروها كالطلاق مستحب أن يكفر ولا يفعله.
نعم.
فيه مسائل: المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
النذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، أما إذا كان معصية فيحرم الوفاء به. نعم.
المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك فصرفه إلى غيره شرك.
وقد ثبت أن النذر عبادة، فإذا النذر لغير الله لولي أو لضريح أو ما أشبه ذلك هذا من الشرك الأكبر الذي لو مات الإنسان عليه يكون داخلا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أمره عظيم يجب أن يحذره الإنسان، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر لصاحبه قطعا، وأن الذنوب مع ذا الشرك كلها تحت مشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها ولو لم يتوب الإنسان منها، يعني إذا مات عليها فإنها تكون تحت مشيئة الله جل وعلا. أما الشرك فلا بد من التوبة فيه، لا بد من التوبة منه والإقلاع عن فعله قبل أن يموت الإنسان. أما إذا مات وهو على الشرك فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر للمشرك، وأخبر في الآية الأخرى أن المشركين مأواهم النار وأن الجنة عليهم محرمة، وكذلك في آيات أخرى أنه أخبر أن ما في الجنة حرام على المشرك. فإذن يجب على الإنسان أن يبحث ويسأل عن الشرك ما هو، خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري. وكثير من الناس يخفى عليه مسائل كثيرة من مسائل الشرك، قد تلتبس تخفى عليه، لأن الإنسان إذا ابتعد عن العلم وعن معرفة معاني كتاب الله ومعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تبصر في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجهل من أمور دينه التي يجب أن يكون عارفا بها.
المسألة الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى.
قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقد سبق أنه عقد بابا قال فيه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم لما فرغ من ذلك قال: وكل ما أذكره في هذا الكتاب تفسيرا لهذا الباب. فهذا منه، يعني أن الاستعاذة عبادة وأنها داخلة في معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله معناها أن تكون الألوهية لله وحده، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فهي تتضمن نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. والاستعاذة من العبادة، والاستعاذة تكون مما يحذر ويخاف أمره، واللياذ يكون مما يرجى، والمستعاذ هو الذي يعتصم به ويلتجى إليه مما يخاف وقوعه. والله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فأمر جل وعلا أن نستعيذ به. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر أن تكون الاستعاذة به وحده جل وعلا. وكون الاستعاذة من المخوف واللياذ من الشيء الذي يؤمل ويرجى، هذا هو ما دل عليه كلام العرب في الجملة، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. وهذا الشاعر يقول ذلك في رجل من الناس، وهذا لا يجوز أن يكون إلا في رب العالمين جل وعلا. فالعياذ الذي هو الاعتصام والالتجاء يجب أن يكون بالله وحده، وكذلك اللياذ كون الإنسان يرغب ويرجو ويطلب، يجب أن يكون رجاؤه ورغبته وطلبه من الله وحده جل وعلا.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، وعن تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.